بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أبواب من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ ناصر الزيدي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية السابعة المقامة في مسجد الإيمان بمدينة عدن عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
الدرس السادس.
عندك يا أخي أركان الاستغاثة كم؟ كم أركان الاستغاثة؟ أركان الاستغاثة عتيق. هذه أقسام. أنا أسأل عن أركان. أركان الاستغاثة يعني كيف تتركب الاستغاثة؟ فيقال هذا الفعل استغاثة. لا من فهم السؤال؟ عنده أربعة. لا المستغاثة استغاثة نحن مستعدين. الاستغاثة هو المستغاث به والمستغاث لأجله والمستغيث. أربعة هكذا ولا أربعة أركان للاستغاثة، وهي تنقسم إلى كم؟ إيش معنى منفية؟ يعني منفية عن الخلق ثابتة لله هكذا. منفية عن الخلق ثابتة لله، هذه كيف تكون؟ يعني هذه اللي تكون بتأثير الغيب والقوة وتأثير الغيبي هكذا، أو في الأمور المعنوية هذه لا تطلب إلا من الله. والثاني طلب من ثابتة للخلق، ثابتة بعضهم مع بعض ثابتة. كيف تكون هذه؟ تكون في الأسباب العادية من الأمور الظاهرة والحسية. طيب إيش الفرق يا سعيد بين الدعاء والاستغاثة؟ يعني الاستغاثة تكون في حال الكربة، إذا نزل الكرب فالسؤال لرفعه يسمى استغاثة. أحسنت. الدعاء في قلب خير ودفع ضر. كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. أحسنت. طيب نأخذ ما بقي من الدرس في الآيات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذه الآية في بيان أن دعوة غير الله باطلة، وأنها تسمى كفرا، وأن من دعا غير الله من الأموات صار كافرا بالله العظيم. هذه الآية فيها إبطال دعوة غير الله من أربعة أوجه. ننظرها في سياق ذكر الآية هذه ذكرها المؤلف. قوله ومن أضل، هذا الاستفهام يسمى استفهام ماذا؟ إنكاري، ويراد به النفي. استفهام إنكاري يراد به النفي، وله فائدة، له فائدة إذا كان المراد بالاستفهام الإنكار والنفي، كان معناه التحدي. كان معناه ماذا؟ التحدي. أشرب بالتحدي، فيكون معناه لا أضل ممن دعا غير الله، وإن كان هناك من هو أضل منه فلتأتوا به. فليس أحد أضل ممن دعا غير الله جل وعلا، فأضل الضالين هو المشرك، وأضل دعوة هي دعوة غير الله، فهذا الاستفهام يسمى استفهام إنكاري. ماذا أريد به النفي؟ لماذا أريد به النفي؟ ليكون متضمنا ومشروبا بماذا؟ بالتحدي، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أظلم من هذا، لا أظلم من هذا. فقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا الوجه الأول في بيان بطلان دعوة غير الله، وأن صاحبها أضل الضالين، وأنها دعوة الضلال بلغت في الضلال غايته ومنتهى. هذا الوجه الأول في بيان بطلان دعوة غير الله. فمن أضل، ومن أضل ممن يدعو، هذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، لا فرق بين هذا وذاك. من دعا غير الله جل وعلا دعاء مسألة، أو دعا غير الله جل وعلا دعاء عبادة، فهو أضل الضالين وهو من المشركين، كما سبق بيانه. من كما سبق ما هي؟ استفهامية هكذا، ويدعو فعل، وسبق معنا أن الفعل متضمن لماذا؟ للزمان والحدث الذي هو المصدر، الذي هو مصدر دعا ماذا؟ دعاء، دعا يدعو دعاء. فالنكرة في سياق النافي أو الناهي أو الاستفهام تفيد العموم، ودعا مصدر ماذا؟ نكرة في سياق الاستفهام، والنفي كذلك، كما سبق معنا أن من استفهامية أريد بها النفي، سواء كان استفهام أو كان نفيا، فالنكرة في سياق هذا مفادها العموم. فلا أحد أضل ممن دعا غير الله بأي نوع من أنواع الدعاء، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، سبق معنا ما معنى من دون الله هكذا ولا، وأنها تكون بمعنى غير وتارة تكون بمعنى مع، من دون سبق أنها تارة يكون معناها غير وتارة يكون معناها مع. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب، من هذه ما معناها يا أخوة؟ موصولة بمعنى الذي، هكذا بمعنى الذي. ومعلوم عند أهل العربية أن من تستخدم لمن؟ للعقلاء هكذا ولا، من تستخدم للعقلاء، وما تستخدم لغير العقلاء. والله جل وعلا هنا قال من، أي الذي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فمن هنا تدل على أن المشركين الجاهليين كانوا يعبدون غير الله من العقلاء من الإنس والجن، لا كما يقول المشركون في هذا الزمان أن المشركين الجاهليين كانوا يعبدون أصناما مجردة ويعبدون أحجارا وأشجارا، ونحن إنما نتوجه بدعائنا إلى الأولياء والصالحين. فهذه شبهة باطلة بهذه الآية، وأمثالها كثير جدا في القرآن. الله جل وعلا أخبر أن المشركين الجاهليين كانوا يعبدون غير الله من العقلاء ومن غير العقلاء، فكانوا يعبدون الأشجار والأحجار، ويعبدون الملائكة، ويعبدون الجن، ويعبدون الصالحين. من هو اللات؟ أليس اللات كما في صحيح البخاري هو رجل كان يلت السويق للحجاج، فلما مات عبدوه، لما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. حتى الأشجار والأحجار التي كانوا يعبدونها من دون الله، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الردع المنطقيين، وعنه ابن القيم في غاث اللهفان، أن المشركين الجاهلين ما كانوا يعبدون هذه الأشجار والأحجار المجردة الجوفاء، فكانوا هم أعقل من هذا الأمر، بل كانوا يعتقدون أن الأرواح الصالحة حلت فيها، يعتقدون أن الأرواح الصالحة سواء أرواح ملائكة أو أرواح الصالحين حلت في هذه الأصنام وهذه الأحجار، ولهذا يخاطبونها وترد عليهم. وإنما الذي يرد عليهم من هو؟ الشيطان، الذي يرد عليهم الشيطان. فكانوا يعتقدون أن هذه الأرواح تحل في هذه الأصنام وهذه ماذا الأحجار، فكانوا يخاطبونها وترد عليهم، وفي الحقيقة أنهم كانوا يخاطبون الشياطين وهي التي كانت تضلهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ذكروا تفسيرين في معناها: ألا تعبدوا الشيطان، أي لا تعبدوه رأسا، فإن عباداتكم هذه إنما تقوى عليه، فهو الذي يخاطبكم، هو الذي يدلكم، هو الذي يقضي لكم بعض الحوائج، وتظنون أن هذا الذي يقضي لكم هي الأرواح، من هي أرواح الصالحين وأرواح الملائكة، وفي الحقيقة أنها الشياطين التي تضل هؤلاء الكافرين. والقول الثاني في تفسيرها: ألا تعبدوا الشيطان، لأنه هو الذي أمركم بعبادة غير الله، وهو الذي يزين لكم عبادة غير الله. على كل قول هنا من التي هي الموصولة مع الضمائر التي ستأتي بعدها في الآيات، تدل على أن الجاهليين كانوا يعبدون العقلاء من الجن والإنس، سواء كانوا عقلاء صالحين أو كانوا عقلاء غير صالحين. فلات كان رجلا صالحا، وإساف ونائلة الصنمان اللذان كانا في جوف أو في الكعبة، ويذكرون لهم أسطورة من أساطير أنهم كانوا يطوفون ففعلوا الفاحشة فخسف الله بهم فجعلهم أصنام، صاروا يعبدونها مع أنهم يروون عنهم هذه الرواية الفاحشة، لكن صاروا ماذا؟ صاروا يعبدونه من دون الله جل وعلا. فهي أرواح من عندهم؟ إساف ونائلة، رجل ومرأة، رجل ومرأة، ما كانوا يعبدون أصنام مجردة. والعزة كذلك التي كانت تعبد من دون الله، ما هي هذه العزة؟ هي شيطانة جنية. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد أن يهدم هذه العزة، ذهب وقطع النخلات والسمرات، ولما رآه السدن فروا إلى الجبل، وكانوا يقولون: يا عزة خبليه، يا عزة خبليه. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل، فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع فإذا به بامرأة عارية تحث التراب على رأسها، فعلاها وقال عليها بالسيف، وقال: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك العزة. ما هي؟ شيطانة، شيطانة من الشياطين. وهكذا الذي يتابع أمور الجاهلية ويقرأ في تاريخ العرب في أمور الجاهلية يتحقق ويعرف كيف كان دين المشركين. وهذا مهم جدا لكم أن تقرأوا في تاريخ العرب بعد قراءة القرآن وذكر الآيات التي في التوحيد وما بينه الله جل وعلا من حال العرب، لا سيما في الآيات المكية والسور المكية. اقرأوا في تاريخ العرب، مهم، اقرأوا في تاريخ العرب الذي من أحسنها وأجمعها تاريخ مكة للأزرقي، تاريخ مكة للفاكهي، وغيرها من هذه الكتب التي تذكر حال العرب في الجاهلية، كيف كان العرب، ماذا يعبدون، كيف كانت عباداتهم، وما اسم أصنامهم، وما هي هذه الأصنام، وكيف عبدوها، وكيف وصلت إليهم، وإلى غيره مما يذكر في تلك الكتب المهمة التي ينبغي لمن أراد أن يتقوى في التوحيد أن يقرأها. لأنك إن قرأت هذه الكتب عرف دين من؟ دين المشركين. وإن قرأت في القرآن والسنة عرف دين من؟ دين المرسلين. والذي لا يقرأ هذا فيهمل أحد الأمرين يقع في الشر العظيم، كما قال عمر: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة. إذا نشأ في الجاهلية في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام أعلم من الصحابة الذين لم يدركوا الجاهلية ولدوا في الإسلام. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم هؤلاء كبار الصحابة أعلم ممن لم يدرك ماذا؟ لم يدرك الجاهلية. والشر يعرف ليترك ويحذر منه، عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. حذيفة يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإذا تعلموا هذه الأمور المهمة. نرجع إلى الآية، الوجه الأول ما هو في هذه الآية الذي يدل على بطلان عبودية غير الله ويدل على بطلان دعوة غير الله وأن دعوة باطلة؟ قوله: ومن أضل. أخبر الله أنه لا أضل من المشرك ولا أضل من دعوة غير الله. ومن أضل ممن يدعو، شوف الدعاء مسألة وعبادة، من دون الله. قوله: من لا يستجيب له. هذا الوجه الثاني، أن هذا المشرك لو ظل ليل نهار سر جهار يدعو غير الله ما استجاب له هذا الغير.
ومن قال إن هذا المقبور يستجيب فهو كاذب، لأن الله أخبر أنه لا يستجيب، أخبر الله جل وعلا أنه لا يستجيب، وهو خبر من الله رب العالمين لا يجوز أن يشك فيه. فالله يقول من لا يستجيب له، قال الله جل وعلا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ما هو ببالغه. الضمان لو قال للماء هكذا هل سيطبع الماء إلى يده؟ لا سيطبع. هذه دعوتهم لا يمكن أن تتحقق أبدا. وما يحدث من هذه الحكايات هي حكايات كذب وضلال يفعلها ماذا سدنة القبور ليضلوا الناس، وإنما الذي يقضي لهم بعض الحوائج التي أقدر الله عليها الشياطين. من هم الذي يقضيها لهم؟ الشياطين هي التي تضلهم، هي التي تضلهم وتقضي لهم بعض الحوائج مما أقدرهم الله جل وعلا عليه، فيظنون أن الذي استجاب لهم من هم؟ المقبور. وفي الحق أن هذا الذي يقضي لهم بعض هذه الحوائج التي أقدر الله عليها هؤلاء هم الشياطين. إذن قولهم من لا يستجيب له دل على أن دعوة غير الله لا تنفع ولا ترجع بماذا؟ بنفع لمن قصد بها غير الله جل وعلا. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، فيظل هذا المشرك مذموما مخذولا، لا على نصيبه من الله حصل ولا إلى مقصوده وصل. هو ترك حق الله وترك نصيبه من الله. الله جل وعلا يجازي من وحده ويجازي من عبده وقصده ويستجيب من دعاه، فهو عرض عن دعوة الله جل وعلا، فلا على نصيبه من الله حصل ولا على ما أمله من غير الله وصل، كما قال الله جل وعلا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولا تدعهم ايش لا يا اخواني في الإسراء، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ايش مذموما مخذولا، مذموما لا مادح لك، مخذولا لا ناصر لك. هذا هو المشرك، مذموم مخذول، مذموم لا أحد يمدحه ولا أحد يثني عليه، ومخذول في دعوته. هل وصل إلى مطلوبه؟ هل حصل على مقصوده؟ الجواب لا. فهو لا على نصيبه من الله حصل ولا على مقصوده من غيره وصل. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. هذا حال المشرك، فدعوته باطلة، دعوته باطلة لا يحصل على شيء منها. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذا الوجه الكم الثالث هكذا. فهذا المدعو من دون الله غافل عن دعوة من دعاه، لأنه إما ميت وإما غائب، إما ميت إما مشغول بنعيم كان من الصالحين أو مشغول بعذاب كان من الكافرين. ومن كان هذا حاله هل سيشعر بمن دعاه؟ الجواب لا. وإما غائب لا يدرك دعوة من دعاه، وإما جماد من أشجار وأحجار لا تعقل ولا تفقه دعوة من دعاها، فهم عن دعاهم ماذا؟ غافلون. هذا الوجه الثالث. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هذا الوجه الرابع. يوم القيامة هذا المدعو من دون الله يعادي من دعاه يوم القيامة ويصير له عدوا، وهذا هو حالهم يوم القيامة. يأتي هذا المشرك إلى من دعاه ويطلب منه العون والفكاك من تلك الكرب العظيمة، فيتبرأ منه ويعاديه، كما كان عدوه في الدنيا صار هو عدوه ماذا؟ في الآخرة. وكانوا لهم يوم ماذا الآية؟ إلى مقام كانوا لا إله إلا الله، وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الوجه الخامس، هذا الوجه الخامس، أنه يكفر هذا المدعو من دون الله بدعوة من دعاه ويتبرأ إلى الله جل وعلا من دعوة من دعاه، كما قال الله عز وجل للمسيح عليه الصلاة والسلام أنت قلت للناس اتخذوني من دون الله، اتخذوني إلها من دون الله، قال سبحانك ما كان ينبغي, قال سبحانك ما ينبغي لي أن أقول ما ليس لي, قال ما كان, قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت. الآيات. فيتبرأ منهم كل صالح وكل من دعوه من دون الله سبحانه وتعالى. إذن خمسة أوجه تدل على أن دعوة غير الله باطلة. الأول نعيدها مرة ثانية, أنه حكم الرب جل وعلا على أن هذا المشرك لا أضل منه, وحكم أن دعوته لا أضل منها. الوجه الثاني أن هذا المدعو من دون الله لا يستجيب, لأن مقصود الداعي استجابة من؟ المدعو, هكذا. فالله أخبر أن هذا المدعو من دونه لا يستجيب دعوة من دعاه. الوجه الثالث أنه غافل عن دعوة من دعاه. الرابع أنه كيف؟ أنه يتخذه عدوا يوم القيامة. والخامس أنه يكفر بعبادته. هذه الآية كذلك فيها بيان واضح أن الدعاء عبادة بقسمه, المسألة والعبادة. لأن الله عز وجل قال في آخر آية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس وكان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الدعاء بنوعين, ماذا؟ عبادة. فدل على أن الدعاء عبادة, إذا ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله يسمى شركا. فهذه الآية يصح الاستدلال بها في أن من استغاث بغير الله أو دعا غير الله يسمى مشركا, فإنها تشمل الاستغاثة والدعاء, هكذا ولا؟ لأنه قال ومن أضل ممن يدعو, وهذا يشمل دعاء عبادة ودعاء مسألة. ودعاء المسألة يكون قلب نفع أو دفع ضر, فيدخل فيه الاستغاثة. فصح أن تكون هذه الآية دليلا على أن استغاثة غير الله أو دعوة غير الله من الشرك الأكبر. واضح شبه هذا الشاهد من الآية. قال رحمه الله تعالى قال وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. طيب هذه الآية كذلك قبل الشروع في بيانها يقول عنها ابن القيم وغيره من أهل العلم أن التوحيد مفزع الخليقة, التوحيد مفزع الخليقة, الأعداء والأولياء, أعداء الله جل وعلا وأولياء الله سبحانه وتعالى كلهم إذا حل بهم الكرب واشتد بهم الأمر فزعوا إلى التوحيد, فزعوا إلى التوحيد لعلمهم أنه لا ينجي من هذه الكرب العظيمة إلا التوحيد, كما أنه لا يوقع فيها إلا الشرك, لا يوقع في الكرب العظام إلا الشرك, ولا ينجي الله جل وعلا من الكرب العظام إلا بالتوحيد. ولهذا يفزع من وقع في هذه الكربات إلى ماذا؟ إلى التوحيد. كان دعاء الكرب ما هو؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, هذا كله توحيد أو لا؟ كله توحيد. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الكرب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصرح لي شأني كله لا إله إلا أنت. وعلم أسماء بنت أميس لما طلبت منه أن يعلمها دعاء الكرب أن تقول الله الله ربي لا أشرك به شيئا, الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فالتوحيد مفزع الخليقة, متى حل بهم الكرب فزعوا إليه. لكن أولياء الله ينجيهم الله جل وعلا بالتوحيد من عذاب الدنيا وكرباته ومن عذاب الآخرة وكرباته. نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام وهو في ظلمات البحر وفي بطن الحوت ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله ينجي أولياءه بالتوحيد في هذه الحياة الدنيا من كربات الدنيا. لما أهلك الأمم السابقة التي كفرت بالله جل وعلا وكان سبب أهلاكهم هو الشرك, فأوقعهم الشرك في ماذا؟ في هذه الكربات العظام. وأولياؤه وأتباع رسله نجاهم الله بماذا؟ نجاهم بالتوحيد. كذلك في الآخرة وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أما أعداؤه فإذا فزعوا إلى التوحيد في الدنيا نجاهم فقط من كرباته في هذه الدنيا، أما في الآخرة فلا نجاة لهم، فلا نجاة للكافرين في الآخرة، لأنهم لم يوحدوا الله جل وعلا في حياتهم الدنيا، لكن لما تشتد بهم الكربات إلى أين يرجعون؟ وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ضل أي غاب عن عقولكم وغاب عن ماذا؟ قلوبكم، كل إله يدعى مع الله إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي الدعاء، دعوا الله مخلصين له الدين، فينجيهم في ماذا؟ في الدنيا من كرباتها إذا فزعوا إلى التوحيد، أما في الآخرة فلا نجاة لهم. ولهذا لما فزعت عدو الله فرعون إلى التوحيد في وقت لا يسمح فيه أو لا ينفع فيه هذا الدعاء ما استجاب الله له، قال في معرض ذكر حال فرعون وهو يغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله عز وجل عليه: الآن وقد عصيت قبل، إذا نزل العذاب لا ينفع التوحيد، كما قال الله عز وجل في آخر سورة غافر، ماذا قال؟ من يذكر الآية؟ فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده الخسر هنالك الكافرون. ما ينفع هذا الوقت أن توحد الله جل وعلا. على كلنا التوحيد كما يقول ابن القيم هو مهرب الطالبين وملجأ يعني من وقعت بهم الشدائد العظام، وهو غياثهم الذي إذا نزل بهم الكرب التجأوا إليه لعلمهم بأن الله لا ينجيهم من هذا الأمر إلا إذا وحدوه. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب المضطر عرفه العلماء بتعريف، أنا عندي مكتوب المضطر، قالوا في تعريفه: هو الذي أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى اللجوء والضراعة إلى الله، هذا هو المضطر. واللفظ المضطر يفيد أنه وقع في ماذا؟ في شدة وكرب، هو من أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى اللجوء والضراعة إلى الله عز وجل. فلفظ المضطر يدل على أنه ماذا؟ إنسان وقع فيه ضر، وقع عليه كرب، وقعت عليه شدة، فيقال أنه مضطر. وقوله هذا طبعا في معرض تقرير توحيد الربوبية الذي قرره الرب جل وعلا للمشركين، وماذا ليترتب عليه الإنكار والتوبيخ لهم لما أنكروا توحيد ماذا؟ الألوهية. الله جل وعلا يسأل هؤلاء المشركين في سياق آية: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، آيات بعدها هذه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. إيش التقدير يا شيخ مجد؟ أإله مع الله؟ الجواب لا. هل إله مع الله فعل هذا؟ خلق السماوات، خلق الأرض، شق البحار، جعل الجبال رواسي، كشف دعوة المضطر، كل هذه الأمور التي ذكرها الله جل وعلا يقرر بها المشركين يكون جوابهم عند قوله أإله مع الله؟ لا، ليس هناك إله مع الله فعل هذا. ولهذا يقول العلماء كل الاستفهامات المتعلقة بتوحيد الربوبية هي من باب استفهامات التقرير، المراد منها أنهم إذا أقروا بتوحيد الربوبية ترتب عليه توبيخهم وإنكار والإنكار عليهم لما أنكروا من توحيد الألوهية، لأنه إذا كان ليس هناك إله خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وأجرى البحار والأنهار وأنبت الأشجار والحدائق، كل هذا يقولون لا، أإله مع الله؟ الجواب لا. إذا كان هناك إله مع الله فعل هذا فحق أن يعبد، وإذا لم يكن هناك إله فعل مع الله هذا فلا يجوز أن يعبد غير الله. واضح يا شباب؟ لترتب على هذا التوبيخ والإنكار، ولهذا كان هذا هو المعنى الصحيح للآية. لكن ما يقول بعضهم هل مع الله إله؟ هل مع الله إله؟ لأنهم جعلوا مع الله آلهة أخرى كما في الآية، قل أئنكم تشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. هم جعلوا مع الله آلهة أخرى. والمراد من هذا الاستفهام التقريري هو ترتيب التوبيخ والإنكار عليهم، لأنهم إذا أقروا بأن لا رب إلا الله ولا أحد فعل هذه الأمور وخلقها وأوجدها إلا الله، يترتب على هذا أن يكون الله هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد ويقصد، وأن غيره الذي سلب عنه هذه الأمور وليس ولم يفعل شيئا من هذه الأمور لا يستحق أن يعبد، لأن من كان ربا وجب أن يكون هو إله. وأنتم أقررتم أن لا رب إلا الله فوجب أن يكون أن لا إله إلا الله. طبعا شباب، هذه الآيات في سياق تقرير توحيد ماذا؟ الربوبية، الذي ترتب عليه ماذا؟ تقرير توحيد الألوهية. ولهذا أعظم برهان كما قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، أعظم برهان لتوحيد الألوهية ما هو؟ توحيد الربوبية. أعظم برهان لتوحيد الألوهية هو توحيد الربوبية، لأن من كان ربا وجب أن يكون هو الإله. الرب كما سبق معنا في درس أمس أن الذي ماذا يعبد من دون الله إنما يعبد لأجل ماذا؟ قلب نفع أو دفع ضر. واضح، قلب نفع أو دفع ضر، محبة وتعظيما. فإذا كان الله جل وعلا هو مالك النفع والضر وهو خالق هذا الكون بما فيه، فوجب أن يكون ماذا؟ هو الإله الحق، وجب أن يقصد وحده لا شريك له، ويعبد وحده لا شريك له، وكل ما سواه مملوك له ومدبر له. واضح، والله خلقه وأوجده بشهادة المشركين الكافرين. فتوحيد الربوبية أعظم برهان لتوحيد الألوهية، ولهذا الله كثيرا ما يقرر ألوهيته بماذا؟ بربوبيته. كثيرا ما يقرر ألوهيته بربوبيته، فإذا أقروا بأنه الرب وحده لا شريك له وجب أن يكون هو الإله وحده لا شريك له. هذه الآية من هذا الباب. فقوله من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، كشف السوء قال العلماء هو رفعه بعد حدوثه، وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية فيها دلالة واضحة على أن الرب وحده لا شريك له هو الذي يغيث من استغاثه، لأن كشف السوء بعد إيش؟ بعد حلول الكرب الذي حل بمن؟ بالمضطر. حلول الكرب الذي حل بالمضطر فيطلب كشفه. فإذا قيل في كشف السوء أي رفعه بعد وقوعه، كانت الآية ظاهرة الدلالة على ما بوب على الشيخ من أن الله وحده لا شريك له هو الذي يقدر على كشف كل سوء وعلى تفريج كل كربة وعلى استجابة كل مضطر. فإذا كان الله هذا وصفه وحده لا شريك له، فيجب أن يعبد وحده وأن يقصد وحده وأن يستغاث به وحده لا شريك له، ومن صرف هذا الأمر إلى غيره كان مشركا بالله. وقيل الرفع قصد الكشف يشمل الدفع والرفع، يشمل الدفع والرفع. وقال بعضهم المراد ويكشف سوء المضطر، ويكشف سوء المضطر، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف سوءه. وعلى هذا التفسير جملة ويكشف سوءه تكون إيش؟ تفسيرية لدعائه. واضح، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ما هو هذا الدعاء؟ كشفه السوء عنه، كشف السوء عنه. وعلى كل بكل معنى من معاني الذي ذكرت فيها دلالة واضحة على أن الله وحده لا شريك له هو الذي يجيب دعوة من دعاه، وهو وحده القادر على كشف كل سوء، وهو وحده الذي يجيب دعوة المضطر سبحانه وتعالى لا شريك له في هذا. فدلالة الآية واضحة على هذا الكلام. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الطبراني، قال وروى الطبراني بإسناده عن عبادة بن الصامت ورواه أحمد كذلك، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين. هذا لم يسمى من هو المنافق، لكن غالب ما يذكره العلماء أنه عبد الله بن أبي بن سلول، لأنه كان معروف بأذيته للمسلمين، كان معروف بأذيته للمسلمين. فقال بعضهم، جاء في بعض الروايات أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي قال هذه المقولة قوموا بنا نستغيث. قال فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف, من طريق عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف. وفي رواية الطبراني الراوي عن عبادة بن صامت رجل مبهم لم يسمى, رجل مبهم ما يعرف منه. هذا الحديث يقول شيخ الإسلام أنه صلى الله عليه وعلى وسلم قال لهم هذه المقولة إنه لا يستغاث بي, لأنه جاءوا بلفظ مطلق, جاءوا بلفظ مطلق قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا اللفظ ظاهر وإيش الإطلاق هكذا, قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بأنه لا يقال هذا اللفظ إلا لله, لا يستغاث إلا بالله, أي لا يطلق هذا اللفظ ولا يقال هذا اللفظ على إطلاقه هكذا نستغيث بفلان, لا يقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى. وفي موضع آخر من كتبه يقول رحمه الله تعالى أنهم طلبوا منه ما لا يقدر عليه إلا الله, هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله, ظاهر اللفظ أنهم طلبوا منه ما لا يقدر عليه, طلبوا منه ما لا يقدر عليه, فقال لهم إنما إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هكذا تجده في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر في صفحة 112 أو 12, هذا الكلام ذكره. كذلك في كتابه الردع البكري ذكر نحو هذا الكلام, لكن الشارح والشيخ عبد الله أو سليمان بن عبد الله قال والظاهر أنه لم يكن طلبهم من هذا القبيل كما هو ظاهر الحديث, كما هو ظاهر الحديث, وإنما طلبوا منه أمرا يقدر عليه, لأنه صلى الله عليه وعلى وسلم يقدر أن يزجر هذا المنافق ويستطيع أن يعزره ويستطيع أن يسجنه بل يستطيع أن يقتله أنه يستحق القتل, واضح. فهم طلبوا منه أمرا يقدر عليه, ولكن كان هذا المقام مقام توحيد ومقام تعليم ومقام يجب فيه أن يستخدم الإنسان الألفاظ التي تليق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما هو أفضل لهم وإلى ما هو خير لهم, فأراد أن يعلق قلوبهم بالله جل وعلا في كل الأمور حتى التي يقدر عليها البشر ويجوز أن تطلب من البشر, فطلبها من الله جل وعلا خير لهم, طلبها من الله جل وعلا خير لهم. وأراد كذلك أن يحمي حمى التوحيد, ولا ماذا يفتح باب من ماذا من أبواب الشرك ومن الأبواب التي تخرب التوحيد أو تضعف التوحيد في أن يطلب يعني شيء من غير الله جل وعلا فيسترسل به المرء فيوصله إلى ما هو ممنوع. وكذلك أرشدهم إلى حسن الأدب مع الله, إلى حسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى, وحسن اللفظ واختيار الألفاظ المناسبة, اختيار الألفاظ المناسبة, هكذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى. وعلى كل الحديث لا يصح, الحديث لا يصح, لكن توجيها للحديث ولمعرفة ما هو المراد من هذا الحديث هكذا ذكر الشارح رحمه الله تعالى هذه ثلاث الأمور, أن الإرشاد إلى حسن اللفظ والتأدب مع الله سبحانه وتعالى, هذا المعنى الأول المقصود. والمقصود الثاني الحماية منه صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد, والأمر الثالث تعظيم الله تبارك وتعالى, والذي ينبغي للإنسان أن يتوجه إلى الله في كل شيء, كل شيء ولو كان يستطيع عليه البشر وأن يعينك عليه البشر, فطلبك هذا الشيء من الله عبادة, هذا في أول الأمور, وطلبك منه جل وعلا لأن بيده كل الأمور, لأن بيده كل الأمور, حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله كل شيء حتى شسر النعل إذا انقطع, فسألوا الله جل وعلا أن يعينكم على إصلاح هذا الشيء, معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه أنفع للإنسان, كلما أراد شيئا فزع وتوجه إلى الله جل وعلا وصمد بطلبه إلى الله سبحانه وتعالى هذا خير له, هذا جعل قلبه معلق بالله وينصرف عن كل ما سوى الله. ولهذا يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: من عرف الناس إيش استراح، هكذا ولا؟ من عرف الناس استراح، أراحهم من ذمه ولومه إن لم يعطهم، وأراح نفسه من سؤالهم، لأن الذي يعرف الناس أنهم لا ينفعون ولا يضرون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يقدمون ولا يؤخرون، هم خلق مدبرون لله رب العالمين، يستريح، لا يذمهم إذا منعوه ولا يمدحهم إذا أعطوه، وبالعكس لا يذمونه إذا منعهم ولا يمدحونه ماذا إذا أعطاهم، فلا يفرح بمدحهم ولا يحزن بذمهم، لعلمه أنهم لا ينفعون ويضرون. الأمر لمن؟ الأمر لله، وكل شيء من الله وبالله، كل شيء من الله وبالله، فمنه عطاء وبه ماذا إيجادا وخلقا، واضح؟ منه عطاء وبه إيجادا وخلقا، فالله هو الذي خلق هذه الأشياء، وهو الذي أوجدها، وهو الذي يعطيك. ذاك الذي يعطيك من البشر إذا سألته من حرك قلبه إليك، أليس الله؟ الله حرك قلبه وجعل ذكرك في قلبه واتجه بماله إليك أو بعطائه إليك أو بعونه إليك، فالله هو الذي حركه وحرك قلبه، وهو الذي أعانه حتى يذكرك أنت وحتى يعينك أنت، وهو الذي أعطاه ذاك الشيء الذي أعطاك إياه. فإذن الكل من من؟ الكل من الله، الكل من الله، الله جل وعلا هو الذي أعطى وهو الذي يمنع، هو المعطي وهو المانع، وهو الضار وهو النافع. إذا علم هذا العبد ما سيتجه إلى أحد من الخلق في طلباته وسؤاله، سيتجه إلى من؟ إلى الله وحده لا شريك له. كل ما حل بك أمر، وكل ما حدث لك حدث، وكل ما كان لك طلب وسؤال، فاتجه به إلى الله سبحانه وتعالى بقلبك، وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى حتى في أمور يقدر عليها أدنى البشر، توجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن سؤالك لله هذا عبادة. أنت لما تتوجه إلى الله جل وعلا تعبده سبحانه وتعالى وتتوجه إليه بهذا الطلب، هو عبادة وقربة، على وعلى أن طلبك لا يضيع. الإنسان ممكن تطلبه إما أن يكون معدوما أو يكون بخيلا، واضح، أو ينشغل عنك ما يتفطن لك، لكن الله جل وعلا لا يحرمك الخير، إما أن يعطيك سؤالك أو ماذا، أو يدفع عنك من السوء بقدر ما سألت، أو يدخر لك هذا السؤال إلى يوم القيامة وهو خير لك. إذن ما تحرم الخير من الله سبحانه وتعالى، ولهذا ينبغي لنا جميعا أن نتوجه في سؤالنا وطلبنا وحوائجنا إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان لا بد له من رزق، هكذا ولا؟ فإن طلب رزقه من الله جل وعلا كان عابدا لله فقيرا إلى الله، وإن طلب رزقه من مخلوق مثله كان عابدا للمخلوق فقيرا إليه. والواجب أن يكون الإنسان ماذا؟ عبدا لله فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. هذا الذي يجب على كل إنسان شهد شهادة الحق أن يتوجه إلى الله جل وعلا في كل أمره، كل الأمور توجه إلى الله فيها. ما حل بك أمر كرب أو طلب نفع أو دفع ضر أو رزق أو ولد أو زواج أو مال أو بيت أو إلى غيرها من الأمور، توجه إلى الله، سأل الله جل وعلا وتقرب إليه، واجعل بين يدي سؤالك قربات تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وثناء على الله سبحانه وتعالى، وسأل، والله جل وعلا لا يحرمك. الله عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي إذا دعوتهم إلى دعائي وليؤمنوا بي أني قريب وأعطي السائل سؤاله لعلهم يرشدون. هذا خير في ماذا؟ وسبب في إرشادهم وفي رشادهم في هذه الحياة الدنيا. فالسؤال يجب أن يكون معلقا بالله. الله من أسمائه الصمد الذي تصمد إليه كل الخلائق، كما ذكروا في بعض تفاسيره، كل الخلائق بسؤالها وحاجتها تصمد إلى الله سبحانه وتعالى، أي تتوجه إليه بسؤالها. لكن الكافر يسأل منافع الدنيا ويكفر بالله جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، ويكون في الآخرة من أهل النار. والمسلم ينبغي له أن يسأل الله جل وعلا ويتعبده، أن يسأله ويتعبده في هذه الحياة الدنيا بالسؤال، ليجمع بين خيري الدنيا والآخرة، والله أعلم. هذا سؤال يسأله، قال لم يذكر الله جل وعلا عن لوط أنه دعا قومه للتوحيد؟ هذا خطأ الكلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واضح، كل نبي قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تقرأ سورة الأعراف، كل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن لما كان قوم لوط قد اشتهروا بفعل فاحشة ما فعلها قبلهم أحد من العالمين، ما فعل أحد قبلهم من العالمين، ذكر الله جل وعلا هذه الفاحشة مع الشرك الذي كانوا عليه. أليس الله عز وجل قال وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة من؟ امرأة لوط، كانت كافرة على دين قومها، كانت كافرة على دين قومها. فلوط عليه الصلاة والسلام لا شك ولا ريب أنه دعا قومه إلى التوحيد، لكن لما كانت فعلتهم هذه فعلة لم يسبقهم بها أحد من العالمين يذكر. ولهذا الله جل وعلا يذكر عن كل قوم بعد الشرك أشهر ما كانوا عليه. ذكر عن قوم شعيب أنهم ماذا؟ يبخسون بالميزان، هكذا. وهكذا غيرهم ممن ذكر الله جل وعلا عنهم ما اشتهروا به. وذكر عن قوم فرعون أنهم اشتهروا بماذا؟ بالسحر، هكذا. وهكذا هذا علاوة على الكفر والشرك الذي كانوا عليه. فلا يقال أن نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام ما دعا قومه للتوحيد. أنت قرأ القرآن بارك الله فيك وتأمله تجد هذا موجودا، ويكفي الآية. هذه بعض الأخوة يسأل الأسئلة تحتاج المحاضرة. بكرة إن شاء الله تعريف المطر إن شاء الله بكرة أسهل وأن تكتب. قال هل يهود النصارى في هذا الزمان من الجهال؟ ولو كانوا جهال، أليس الله عز وجل ذكر عن المشركين قال بل أكثرهم لا يعلمون؟ هكذا هذا الجهل لا ينفعهم. من شك في كفر اليهود والنصارى فهو كافر وإن كانوا جهالا. فرق يا أخي بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. لا يلزم من أن تقول هذا كافر أنه يكون خالد في النار، لأنك قد تقول قد يكون عنده عذر. أنت أحكم بأحكام الدنيا وأحكم بما حكم الله. أليس الله سمى اليهود والنصارى كفارا؟ سماهم بلا شك، لا يشك مسلم في هذا، ومن شك في هذا فهو كافر وإن كانوا جهالا. فهذا الجهل لا ينفع، لا يحميهم من التكفير. هذا الجهل لا ينفعهم، لأنهم قد علموا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم مع غض النظر عما منعهم من الإيمان، فهم كفار. ومن شك في كفرهم فهو كافر. والله جل وعلا وصف الجاهليين بأنهم ماذا؟ بأنهم لا يعلمون، هكذا، بل أكثرهم لا يعلمون، ومع هذا حكم عليهم بأنهم مشركون وأنهم كافرون. أما أحكام الآخرة فمن علم الله كفره وأنه لا عذر له كان من أهل النار، ومن كان كفره بسبب مانع، يعني ماذا؟ بسبب أمر منعه من الإسلام وهو له عذر، الله جل وعلا يمتحنه في عرصات القيامة، فإن آمن دخل الجنة وإن كفر دخل النار. أما في الدنيا فلا بد أن تطبق هذه الأحكام، لا تلتبس عليك. اليهودي والنصراني كافر بلا خلاف، بل نقلوا الإجماع على أن من لم يكفرهم فهو كافر. أما المجانين فالمجنون يمتحن يوم القيامة، المجنون والمعتوه والذي أدركه الإسلام وهو لا يفقه شيئا لكبر سن أو إلى غيره. هذا القول الصحيح أن الله عز وجل يوم القيامة يمتحنه، كما في حديث الأسود بن سريع يبعث إليهم نبيا فمن آمن به دخل الجنة ومن كفر به دخل النار، كما بعث لأهل الدنيا أنبياء، من آمن بهم كان من أهل الجنة ومن كفر بهم كان من أهل النار، ولا يظلم ربك أحدا. قال هل فضيل بن عياض عالم؟ بلا شك الفضيل بن عياض من كبار العلماء والمحدثين ومن كبار الزهاد العابدين، وهو من أتباع التابعين، ليس بتابعي، هو من أتباع التابعين وكان من أهل الحديث وأهل السنة وكان إماما في الزهد والعبادة. ولا يلتبس عليك القاضي عياض، القاضي عياض غير الفضيل بن عياض، القاضي عياض متأخر. هذا هو الأسئلة عند أصحاب الفقه. قال ما هو الأفضل بين الأذان المغرب، هو سؤال فقهي لكن إن شاء الله أختم به، بين أذان المغرب والإقامة الدعاء أم ركعتين؟ هذه من المسائل إخوان المهمة، هذا الناس أجيب عليه إن شاء الله. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارك السالكين عقبات الشيطان، مبحث جميل جدا وعملي تحتاج إليه، كل عملي لأنك تحتاج إليه في كل وقت. ذكر عقبات الشيطان يعني المراحل التي يغوي فيها الشيطان ابن آدم، فكان أول ما يأمرهم به ما هو؟ الكفر، هكذا أول ما يأتيك ابن الشيطان يأمر ابن آدم، يأمر بماذا؟ بأن يكفر بالله جل وعلا، لأنه لو كفر بالله خلاص انتهى أمره، صار من الكافرين وها آمن، يعني الشيطان يأمن أن هذا يذهب يمنة ويسرة ما دام عمل الكفر يكفي. إن عجز أمره بماذا؟ بالبدعة. إن عجز أمره بالبدعة لأنها أعظم الذنوب بعد الكفر، فإن عجز عن البدعة أمره بالكبيرة، والكبائر درجات، فيأمره بكبائر القلوب التي هي أعظم من كبائر الأبدان والأقوال. فإن لم يستجب له أمره بماذا؟ بالصغيرة. إن لم يستجب له أمره بالصغائر. إن عجز ما استجاب له ماذا يأمره؟ يشغله بالمفضول عن الفاضل، يشغله بالمفضول عن المفاضل الذي ماذا؟ يمنعه من الرقي في الدرجات العالية. لا شك أن الإنسان لو تعرض عنه فاضل مفضول، فإذا انشغل بالمفضول حرم نفسه الدرجات العالية وإن لم يكن آثما، لكن يحرم نفسه الدرجات العالية. ومن الأمثلة التي يشغل بها الشيطان العبد بالمفضول عن الفاضل في وقت صلاة المغرب، يأتي المؤذن يؤذن وتجد بعض الشباب يدعو هكذا، لماذا يا أخي؟ قال الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب، أيهما أفضل؟ أفضل الصلاة أولا عموما، لأن الصلاة من حيث العموم أفضل من الدعاء هكذا ولا؟ ثانيا لأنه جاء النص الخاص في الصلاة بين أذان وقيامة المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا قبل، صلوا قبل المغرب بعد صحة انتهى، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثلاثة، ثم قال لمن شاء، قال الشوكاني وغيره، لو كان لم يقل لمن شاء لكانت ايش؟ كانت واجبة، كانت صلاة واجبة. هذا أمر. أمر ثاني، أليس الصلاة تشمل الدعاء؟ الصلاة دعاء، الفاتحة من أولها إلى آخرها دعاء، في السجود تدعو، في التشهد تدعو، إذن بالصلاة تجمع بين الصلاة وماذا؟ والدعاء. ثم أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، ثم الدعاء في أثناء الصلاة كما قرر هذا بالقيم في الزاد أفضل من الصلاة، من الدعاء خارج الصلاة. الصلاة دعاء داخل الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، وذكرها أدلة كثيرة على هذا في كتابه زاد المعاد، ومنها حديث أبي بكر يا رسول الله علمني دعاء أقوله إن في الصلاة، قال قل اللهم ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الحديث في الصلاة. فإذا أنت تفوت على نفسك خير، وهذا التفويت من عقبات من عقبات الشيطان، هذا من فعل الشيطان الذي يأمرك به لجل أن يفوت عليك ماذا؟ الفاضل، وتنشغل بالمفضول. صح الدعاء عبادة في ذاك الوقت، والدعاء مرغب به بين أذان وإقامة لأنه مستجاب، لكن أنت ستفوته، لماذا ستنشغل به وتفوت ماذا؟ ما هو أعظم منه وأكبر منه ومما هو يشمله. فالصلاة تشمل الدعاء، فأنت إذا صليت دعوت ماذا؟ دعوت وصليت تجمع بين هذه الأجور. ولهذا ينتبه الإنسان لهذه العقبات التي ماذا يتتبعه الشيطان فيها، وإن عجز عن هذه الأمور شغله بما هو مفضول ليفوت عنه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.